بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا بالأمس من ما يتعلق بعلم المعاني، وندخل اليوم بإذن الله عز وجل في مبحث علم البيان. وهذا العلم، علم البيان، هو ثاني علوم البلاغة، ثاني علوم البلاغة، لأن علوم البلاغة كما مر معنا ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام: علم المعاني، علم البيان، علم البديع. وعلم البيان يقوم على ثلاثة مباحث أو ثلاثة أبواب: التشبيه والمجاز والكناية. ولكن سنأخذ إن شاء الله فقط التشبيه والكناية، فقط التشبيه والكناية. أما المجاز فلن أقف معه، فلن أقف معه يعني كما هو معلوم ومتقرر عند أهل العلم أن هذا النوع من علوم البلاغة، المجاز، طاغوت اتخذه أهل البدع والأهواء لتأويل آيات الصفات والعبث بالأمور الغيبية، ويعني وأثر على عقولهم وعلى تفكيرهم. ونحن بحمد الله لسنا بحاجة له، والمباحث المتعلقة بالمجاز واستعمالات الكلمة في غير موضعها مرت معنا بأساليب أخرى في اللغة العربية، كما مر معنا في إخراج اللفظ عن ظاهره، وكما سيأتينا في الكناية، وكما سيأتينا في المحسنة في البديع. هذا القدر في نظري من المباحث يغني عن باب المجاز، يغني عن باب المجاز. لذلك أنا لم أقف ولن أقف معه إن شاء الله تعالى. فالبيان كعلم قالوا هو علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية. وقيل في تعريفه: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. فإذا البيان قواعد، البيان قواعد وأساليب لتأدية المعنى الواحد بأساليب مختلفة. مثلا على سبيل المثال: زيد كالبحر في السخاء، زيد كالبحر في السخاء، أو أن تقول زيد كالبحر، أو أن تقول زيد بحر. هذه جملة واحدة ولكن اختلف المعنى، فزيد كالبحر في السخاء أقوى من قولك زيد كالبحر أو زيد بحر. وهكذا لاحظ أن المعنى متقارب، لكن الأساليب، لاحظ أن الأساليب اختلفت لمعنى واحد، لمعنى واحد، معنى واحد في الجملة، وإن اختلف في القوة، وإن اختلف في القوة. وهذا الاختلاف سببه طريقة إيراد المعنى، طريقة إيراد المعنى. ففي الحالة الأولى: زيد كالبحر في السخاء، ذكر المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه. فالمشبه زيد، والمشبه به البحر، والأداة الكاف، ووجه الشبه السخاء. وزيد كالبحر ذكر المشبه والمشبه به والأداة، ولم يذكر وجه الشبه. وزيد بحر ذكر المشبه والمشبه به، ولم يذكر وجه الشبه ولا أداة التشبيه. فإذا هي أساليب تختلف على حسب ما يقتضيه الحال والمقام لدى المتكلم، مراعيا فيه حال السامع. طيب، إذا هذه مقدمة لعلم البيان، هذه مقدمة لعلم البيان. قلنا علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. التشبيه أول أبواب علم البيان. التشبيه في اللغة يطلق التشبيه على جعل الشيء نظيرا لشيء آخر. قالوا لأن كون الشيء نظيرا لشيء آخر يقتضي التحير، فإنك إذا رأيت إنسانا يشبه إنسانا آخر تحيرت، هل هذا فلان الذي تعرفه أو إنسان غيره، فيحصل الاشتباه. لذلك الشبه في اللغة فيه معنى الخفاء، فيه معنى الخفاء، ومنه الشبهة الخفية، التشبيه في الاصطلاح هو إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. إلحاق أمر بأمر، الأمر الأول يقال له المشبه، والأمر الثاني يقال له المشبه به، في وصف وجه الشبه بأداة التي يقال لها أداة التشبيه كالكاف ونحوها كما سيأتي إن شاء الله، لغرض، لمقصد يراعيه المتكلم، مثل قولنا العلم كالنور في الهداية، فالعلم مشبه والنور مشبه به، والكاف الأداة، والهداية وجه الشبه، والغرض بيان فضل العلم ومنزلته والثناء عليه والحظ عليه. فإذا قولهم لغرض أي السبب الحامل للتشبيه، ستأتينا إن شاء الله أغراض التشبيه كالتحقير مثلا أو المدح أو زيادة الإيضاح، سيأتي إن شاء الله. والتشبيه تتعلق به مباحث ثلاثة، الأول في أركانه، والثاني في أقسامه، والثالث في الغرض منه. أما أركانه فمأخوذة من التعريف، المشبه والمشبه به وأداة ووجه الشبه والأداة. والمشبه والمشبه به يسميان طرفي التشبيه، والطرفان المشبه والمشبه به قالوا إما حسيان، يعني يدركان بالحس بأحد الحواس الخمسة، كقولنا الورق كالحرير، فالورق معروف والحرير معروف محسوس، الورق كالحرير في النعومة. إذن المشبه والمشبه به حسيان، وإما عقليان، ومعنى عقليان لا يدركان بالحس وإنما معنى يدركان بالمعنى، كقولنا الجهل كالموت، فالجهل من حيث هو والموت من حيث هما معنى، لا ليس شخصا أمامنا نراه، وإما مختلفان، يعني يكون أحدهما معنويا والآخر حسيا، نحو قولك خلقه زيد أو محمد خلقه كالعطر، فخلقه معنى وكالعطر محسوس يدرك بالحواس إما بالشم وإما باللمس والنظر. فإذا المراد بالحسي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، والمراد بالعقلي ما يقابل الحس وهو ما يدرك معناه، طيب، وجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، زيد كالأسد أي في الشجاعة، زيد كالسارية أي في الطول مثلا. والأداة قالوا أدوات التشبيه الكاف ومثل وكأن، وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه نحو قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هنا ما هنا في تشبيه، تشبيه الولدان المخلدون في الجنة باللؤلؤ المتناثر المتفرغ، حسبتهم، فإذا في تشبيه، لكن هل صرح بالأداة؟ لم يصرح. من أين فهم التشبيه؟ من قوله حسبتهم أي تخيلتهم، وهذا تشبيه يعني محسوس بمحسوس، فالولدان في الجنة يرون واللؤلؤ المنثور معلوم يرى، فإذا هذا تشبيه محسوس بمحسوس. طيب، وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه أي وجه الشبه يسمى هذا التشبيه التشبيه البليغ، مثل قوله عز وجل وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، التقدير وجعلنا الليل كاللباس، وجعلنا الليل كاللباس في ماذا؟ في الستر. في الستر لماذا سمي بليغا؟ قالوا لوجود المبالغة في التشبيه بحيث ينزل المشبه به منزلة المشبه، بحيث ينزل المشبه به منزلة المشبه، وهذا أعلى درجات التشبيه، فقيل له تشبيها بليغا، فعيل للمبالغة، فعيل بليغ على وزن فعيل للمبالغة. وجعلنا الليل لباسا، التقدير وجعلنا الليل كاللباس في الستر والتغطية. طيب، التشبيه له تقسيمات عدة باعتبارات عدة، إذا أردت أن تحفظ هذه التقسيمات فاحفظ الاعتبار المتعلق به، يعني مثلا التشبيه باعتبار طرفين، التشبيه مثلا باعتبار على سبيل المثال وجه الشبه وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا التشبيه له عدة تقسيمات، التقسيم الأول ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه المشبه والمشبه به إلى باعتبار طرفيه المشبه والمشبه به إفرادا وتركيبا إلى أربعة أقسام. الأول تشبيه مفرد بمفرد، والثاني تشبيه مركب بمركب، والثالث تشبيه مفرد بمركب، والرابع عكسه تشبيه مركب بمفرد. هذه أربعة أقسام باعتبار طرفيه إفرادا وتركيبا. وجه الشبه التشبيه ووجه الشبه باعتبار طرفيه إفرادا وتركيبا ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. طيب، القسم الأول تشبيه مفرد بمفرد، نحو قوله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي الزوجات كاللباس للأزواج والأزواج كاللباس للزوجات. طيب، هنا تشبيه مفرد بمفرد، وجه الشبه في الاشتمال، وجه الشبه كما أن الثوب لباس على البدن كذا الزوجة تشتمل على زوجها ولباس عليه حين التصاقهما وتقاربهما من بعد. إذن هنا تشبيه الزوج بزوجته مع زوجته كاللباس، إذن المشبه الزوج، المشبه به اللباس، وجه الشبه الاشتمال والضم والجمع، والأداة هن لباس لكم محذوفة هن كاللباس، هن كاللباس. فهنا تشبيه مفرد بمفرد. تشبيه مركب بمركب بأن يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة من عدة أمور قد تضامت وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا مركبا، بحيث إذا انتزع الوجه من بعضها اختل التشبيه في قصد المتكلم. بالمثال يتضح المقال، قال كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هنا قال كأن مثار النقع، المثار أي الغبار الذي حركته الخيول بأقدامها، النقع الغبار فوق رؤوسنا، الغبار في الأرض مع الجري يعلو إلى الأعلى، وأسيافنا كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، وقوله وأسيافنا أي مع أسيافنا، فالغبار مرتفع والأسياف مرتفعة مضطربة تتحرك في وسط هذا الغبار. إذن هذا المشبه، الصورة هذه، الغبار الذي ارتفع والأسياف المتحركة
في وسط هذا الغبار ليل بمفرده، لا، ليل تهاوى كواكبه، ليل في هذا الليل نرى الكواكب تتساقط يمنة ويسرى، نرى الكواكب والشهب تتساقط يمنة ويسرى. هو لم يشبه الغبار بالليل أو السيوف بالكواكب، وإنما شبه صورة مركبة، غبار مرتفع وسيوف تضطرب، بليل تتهاوى كواكبه. واضح؟ فإذا هذا يقال له تشبيه مركب بتشبيه بمشبه به مركب. نعم. القسم الثالث تشبيه مفرد بمركب، تشبيه مفرد بمركب، كتشبيه الشقيق الذي هو مفرد بهيئة أعلام ياقوتية منشورة على رماح الزبرجدية، في قول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. الشبه أو المشبه محمر الشقيق نوع من الزهر يتفتح كالورد، أوراقه حمراء، أوراقه حمراء، إذا تصوب إلى الأسفل، إذا مال للأسفل، أو تصعد إذا مال إلى أعلى. هذه الصورة الأولى المشبه. الصورة الثانية المشبه به، طبعا الصورة الأولى هذا النور والزهر المحمر المتفتحة أوراقه، هذه الآن مفرد، صورها بماذا؟ صورها بأعلام برايات، أعلام ياقوت برايات فيها ياقوت نشرنا على رماح رفعت على الرماح من زبرجد. الياقوت حجر من أحمر، والزبرجد حجر أخضر، فشبه هذا النور وهذا الزهر في حال كونه عاليا أو نازلا، مرتفعا أو نازلا، وهذه ليست صورة مركبة، صورة مفردة، بصورة الأعلام التي فيها يواقيت من زبرجد ومن فيها يواقيت وفيها زبرجد حمراء وخضراء، شبهها به حال كونها مرتفعة، حال كونها مرتفعة. إذن قال: فالمشبه هنا هو الشقيق المحمر، شبهه بهيئة نشر الأعلام الرايات الياقوتية على الرماح الزبرجدية. إذن هنا تشبيه مفرد بمركب. القسم الرابع تشبيه مركب بمفرد عكسه، نحو قول القائل: يا صاحبي تقصيا نظريكما، ترى يا وجوه الأرض كيف تصوروا، ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. يا صاحبي، ينادي صاحب رجلان، تقصيا تحققا في الرؤية في النظر. الآن تشبيه مركب، الأول مركب والثاني حكم مفرد. ترى يا وجه الأرض، إذا نظرتم في نهاية الأرض انظروا إلى نهاية الأرض كيف تصور، كيف تكون في أعينكم. ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. قال: شبه هيئة حاصلة من النهار المشمس الذي اختلطت به أزهار الربوات المواطن المرتفعة بالليل المقمر. وكأن المشبه فيه مركبا والمشبه به مفردا. إذن شبه الأرض في النهار والشمس مرتفعة، لكن الأرض إذا كانت مرتفعة يقال لها ربوة، فإذا كانت هذه الربوة فيها أزهار متفتحة فإن ضوء النهار يضعف، فإن ضوء النهار على هذه المناطق يضعف، يضعف ويصير الحال كأنه ليلة مقمرة، كأنها ليلة فيها ضوء القمر لا ضوء الشمس، فيها ضوء القمر لا ضوء الشمس. فهنا شبه صورة مركبة بصورة مفردة. طيب، قال لك: وإن تعدد المشبه دون المشبه به سمي هذا التشبيه الذي وجد فيه ذلك التعدد تشبيه التسوية، يعني ذكر عدة مشبهات بمشبه به واحد فسوى بين هذه المشبهات فيقال له تشبيه التسوية، لوجود التسوية فيه بين المشبهات فيما ألحقت به وهو المشبه به، نحو قول القائل: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. قوله صدغ الحبيب، الصدغ ما بين الأذن والعين، والشعر المتدلي في هذه المنطقة الأسود أيضا يقال له صدغ، فقال صدغ الحبيب شعره سواده، وحالي المظلم الكئيب. إذن مشبه كم واحد؟ اثنان. الآن صدغ الحبيب الشعر الأسود وحاله الكئيب، صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي في الظلمة والسواد والكآبة. واضح؟ فهنا تشبيه تسوية إذا كان المشبه متعددا، إذا كان المشبه متعددا. طيب، وإن تعدد المشبه به دون المشبه سمي ذلك التشبيه الذي تعدد فيه المشبه به بتشبيه الجمع، بتشبيه الجمع، لأنك جمعت فيه للمشبه الواحد أمورا مشبها بها، نحو قول القائل: كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاحي. كأنما يبسم يعني يتبسم، كأنما يبسم عن لؤلؤين يصف أسنان كأنما يبسم، قالوا الإثمد وهو يصف الأسنان، يبسم أي يبسم الإثمد عن لؤلؤ منضد، شبه الأسنان باللؤلؤ المرتب، وشبهه بالبرد، البرد الذي ينزل من السماء، وشبهه بالأقاحي، الأقحوان زهر معروف، قيل هو البابونج، قيل هو البابونج، فشبه فالمشبه واحد الأسنان، والمشبه به عدة صور. الصورة الأولى اللؤلؤ المرتب المرصوص، وهذا جمال في الأسنان. الصورة الثانية قال البرد. الصورة الثالثة زهرة الأقحوان، زهرة الأقحوان. فهذا يسمى تشبيه الجمع، تشبيه الجمع. طيب، إذن مر معنا أن التشبيه باعتبار طرفيه إفرادا وتركيبا وما يتعلق به ينقسم إلى 4 أقسام، وأن المشبه قد يكون متعددا، وأن المشبه به قد يكون متعددا. فإذا كان المشبه متعددا سمي تشبيه التسوية، وإذا كان المشبه به متعمدا سمي تشبيه الجمع. الآن قال لك: وينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل التشبيه التمثيلي هو التشبيه، قال: أي تشبيه كان وجهه منتزعا ومأخوذا من متعدد أمرين أو أمورا فأكثر، كما مر معنا: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وسيوفنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وهذا مر معنا تشبيه تمثيلي. وتشبيه غير تمثيلي ما ليس كذلك، يعني وجه الشبه ولا المشبه به منتزعا من عدة صور، كقول القائل: النجم، كتشبيه النجم بالدرهم، فإن وجه الشبه هنا هو البياض والصفا ليس منتزعا من متعددة. طيب، وينقسم التشبيه هذا باعتبار آخر، وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما حذفت أداته، أي بحيث لا يعتبر تقديرها في نظم الكلام، لأنه يفيد حينئذ جعل المشبه نفس المشبه به فيتحقق معنى تأكيد التشبيه، بخلاف ما إذا اعتبرت مقدرة، لأنها تكون حينئذ كالمذكورة، فلا يتحقق معنى التأكيد. مثل قول القائل: هو بحر في الجود، هو بحر في الجود والكرم، هو بحر في الجود والكرم. فهنا تشبيه بليغ ومؤكد، حذف الأداة ولا نحتاج إلى تقديرها. وهنا كأننا نزلنا هذا الرجل في كرمه وفي جوده وسخائه بالبحر، بالبحر الذي يعني يعلمه الجميع، فنزله منزلة البحر، فكان تشبيها مؤكدا بليغا أو تشبيها مرسلا. النوع الثاني: الأول المؤكد والثاني المرسل. والمرسل ما ليس كذلك، أي الذي لم تحذف أداته أو قدرت، وهو كأن تقول هو كالبحر كرما. فلماذا سمي مرسلا؟ قالوا مرسلا من التأكيد، مرسلا من التأكيد، فلم يقيد به. فلما كان مرسلا بذكر الأداء، فلما كان مرسلا بذكر الأداء، فلما كان وجه الشبه والتشبيه حصل بالأداء أو بتقديرها، قيل له التشبيه المرسل. طيب، انتهينا الآن من أقسام التشبيه، وهناك تقسيمات أخرى يطول ذكرها، فأنا اقتصدت على هذه المجموعة من التقسيمات المفيدة لنا في ابتداء دراستنا لهذا العلم. طيب، المبحث الثاني: أغراض التشبيه. الغرض من التشبيه إما بيان إمكان المشبه، وذلك إذا كان المشبه أمرا غريبا ربما يدعى الاستحالة فيه، فيؤتى بتشبيهه بما هو مسلم، بما هو مسلم الإمكان، ليثبت به إمكان المشبه. مثل قول القائل: فإن اتفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يعني هو يريد أن يقول: أنت فيك خصال فوق خصال البشر. السامع يقول له: كيف؟ هو بشر ما يتعداه. فقال: لا تستغرب، أليس المسك الزكي الرائحة مستخرج من دم الغزال؟ فكونه من الدم ومن الغزال، وكونه شيء يفوق الغزال والدم، فلا يستبعد أن يكون هذا فوق الأنام والشعراء يتبعهم الغاوون. هذا من الغواية، هذا من المبالغة. طيب، فإذا هنا التشبيه الغرض منه بيان إمكان المشبه، أو أن يكون الغرض منه بيان حاله بأنه على أي وصف من الأوصاف. وهذا إنما يكون إذا علم السامع حال المشبه به وجهل حال المشبه، فيؤتى بالتشبيه ليتقرر به حال المشبه، كما في قوله: كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. يعني يقول للملأ، للملك ومعه الوزراء: أنت إذا طلعت غطيت على الوزراء اللي معاك، ما يبان قدامنا غيرك. السامع يقول له: كيف هذا؟ بأي حال تشبه؟ فيقول: لو كالشمس إذا طلعت غطت على الكواكب. طيب، فهذا الغرض منه بيان حاله. طيب، وإما تقرير حال المشبه في ذهن السامع وتمكينها في نفسه بسبب إلحاقه بأمر وجدت فيه تلك الحال على وجه أظهر وأقوى، نحو قوله: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. فيريد أن يقول: إن القلب إذا جرح ونفر بعد مدة من الزمان وبعد صبر طويل لا يلأم على صاحبه. طبعا هذا يعني في الشرع يؤمر الإنسان بأن يعني يعفو ويصبر وأن يجبر هذه الكسور ولا يعتبرها، ولكن بين الأحبة وبين من قويت علاقتهما طيب قد يوجد مثل هذا الكسر، لا المفارق بالكلية وإنما لا تعود المرحلة كما كانت كما يقولون، هكذا يعبرون. فإذا هو أراد أن يقول قلبي لن يعود إلى ودك وإلى حبك، كما لا يعود الزجاج إذا كسر إلى الالتئام مرة أخرى إلا مع وجود التشققات والكسر في بعض المواطن. طيب، فإذا هنا تقرير حال المشبه في ذهن السامع، وإما يكون المراد تقبيحه وهو إيقاع قبح المشبه في ذهن السامع بإلحاقه بما تحقق فيه القبح عنده ليتنفر عنه، مثل قول القائل وإذا أشار معيبا لغيره وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطمه. فهنا شبه المهجوح حاله حالة تحديثه بقرد يضحك أو بعجوز تلطم نفسها، فهنا التشبيه من باب التقبيح. طيب، فبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بالتشبيه. الكناية في اللغة عدم التصريح بالشيء، وهذا من أدب العرب، فالعرب كانوا إذا كان الكلام قبيحا يعني يكنون عنه حتى لا يعني يستقبح السامع مثل هذا الكلام، وهذا من الأمور يعني المعروفة والمتقررة. طيب، الكناية في اللغة ترك التصريح بالشيء، وفي الاصطلاح لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، نحو قول القائل طويل النجاد، أي طويل القامة، والنجاد السلاح، والواحد إذا كان سلاحه طويل ما حيكون قصير، حيكون طويل. هو ممكن يريد طويل النجاد بمعنى أنه سلاحه طويل، لكن هو ما يريد هذا، يريد معنى أطول. بدل ما يقول له أنت طويل مثل النخلة قال فلان طويل النجاد، أي أنه طويل، فكنا عن الطول بهذا. طيب، تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام. والمكنى عنه هو الذي يطلب الانتقال من المعنى الأصلي إليه ويقصد إفهامه بطريق الكناية، وذلك لأنه إما أن يكون صفة من الصفات أو أن يكون نسبة صفة لموصوف، أو أن لا يكون صفة ولا نسبة بل يكون موصوفا. فالأول كناية، القسم الأول كناية يكون المكني عنه فيها صفة، أي معنى قائما بالغير كالجود والكرم وطول القامة، لا خصوص النعت النحوي. فإذا قالوا في الكناية صفة أعم من النعت والصفة عند النحاة، فيقول مثل قول القائل طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، فهذه كلها صفات يراد بها المدح، تريد أنه طويل القامة وسيد كريم في قومه. فإذا هنا الكناية أو المكنى عن صفة. طيب، النوع الثاني كناية يكون المكنى عنه فيه نسبة الصفة للموصوف، مثل قولنا المجد بين ثوبيه والكرم تحت ردائه، يريد نسبة المجد والكرم إليه، نسبة الصفة للموصوف. فهنا يقولون كناية عن نسبة لا كناية صفة، كناية عن نسبة صفة لموصوف. طيب، والثالث كناية يكون المكنى عنه أو المكنية عنه غير صفة ولا نسبة بل يكون نفس الموصوف، كقول القائل الضاربين بكل أبيض مخدم والطاعنين مجامع الأبغان، الضاربين بسيوفهم بكل أبيض بسيفهم، مخدم صفة للسيف لكونه قاطعا بكونه قاطعا، والطاعنين مجامع أي مجتمع، الأضغاني أي الأحقادي، ومجامع الأضغاني المراد بها القلب أو القلوب، لأن الحقد موطنه القلب. فكنا بمجامع الأضغاني التي هي مختصة بالقلوب، فكانت الكناية هنا مما يكنى، مما يكون المكني عنه فيه الموصوف لا الصفة ولا النسبة. طيب، الكناية باعتبار فهمك لها مباشرة أو فهمك لها بعد عدة وصائف وتحاليل تنقسم إلى أقسام. يقولون الكناية إن كثرت فيها الوصائف في الانتقال منها إلى المكنية عنه سميت تلويحا، لأن كثرة الوسائط يوجب بعد الإدراك غالبا، والتلويح في الأصل أن يشار إلى الشيء من بعد، مثل قوله كثير الرماد، كثير الرماد كريم، لكن لن تفهم كرمه حتى تفهم أولا عن أنه يشعل النار ويأتيه الضيوف ويحترق الحطب ويضع الطعام والخبز حتى تصبح النار رمادا. إذن عدة وصائد لما توصل إلى الكرم، فتسمى هذه الكناية كناية تلويح لكثرة الوصائد ولما فيها من بعد. طبعا نحن لما نقول كثير الرماد الكرم نفهم مباشرة لأننا فاهمين من قبل، لكن لو جانا معنى جديد نحتاج نحلله يظهر لنا كثرة الوسائط للوصول للمعنى المنتقل إليه. طيب، ثم قال وإن قلت الوسائط فيها أو خفيت في اللزوم سميت رمزا، لأن الرمز في الأصل أن تشير إلى قريب منك مع خفاء الإشارة، كالإشارة بالشفة أو الحاجب، مثل أن تقول عن شخص هو سمين رخو، كناية عن ماذا؟ سمين عن الغباء وعدم الفطنة، ورخو عن البلادة. واضح؟ فهنا الوساطة يعني قليلة، أو البعد فيها نوع، أو فيها نوع بعد فيها نوع خفاء. طيب، قال وإن قلت الوسائط وخفت في اللزوم سميت رمزا، فقولنا فلان سمين رخو هو من باب الكناية عن هو حيكون من باب الرمز في الكناية، من باب الرمز في الكناية. نعم، وإن قلت الوسائط أو لم تكن يعني انعدمت، طيب، ووضحت مع قلتها في اللزوم سميت إيماء وإشارة، لأن أصل الإشارة أن تكون حسية وهي ظاهرة، ومثلها الإيماء يعني ظاهرة وحسية، نحو قول القائل أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحولي، يريد أن يقول أن المجد تنقل من مكان إلى مكان حتى أتى إلى آل طلحة فاستقر فيهم المجد، فالمجد مستقر استقرار الرحل في المنزل عند آل طلحة، وهذا المعنى ظاهر. الكناية عن كونه المجد دائما ومستمرا فيهم واضح، ما يحتاج إلى كثرة وسائط ولا إلى خفاء في المعنى. طيب، قال وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق والقرائن يسمى تعريضا، وهو إمالة الكلام وتوجيهه إلى عرض بالضم أي ناحية وجانب يدل على المقصود بالسياق والقرائن، كقولك لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعهم، المعنى الظاهر أن من ينفع الناس هو خيرهم، والمعنى المكنى عنه والمعرض به أن من لا ينفع الناس ليس من الخيرين، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، فمن لم يفقه في الدين ما أريد به خيرا. وعدم إرادة الخير هنا ليس معناه أنه وقع في الشر المطلق، لكن ما حصل له الخير الكامل. واضح؟ طيب، وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بمباحث الكناية، وندخل إلى علم البديع. وعلم البديع علم سهل جميل ظريف جدا. علم البيان وعلم المعاني يهتم بالأساليب وبالألفاظ من جهة المعنى ومن جهة الأداء. علم البديع هو كما يسميه العلماء علماء البلاغة محسنات ومزينات للكلام، وهذه المحسنات وهذه المزينات إما معنوية وإما لفظية، إما معنوية وإما لفظية. والبديع من بدع الشيء إذا كان غاية فيما هو فيه من علم أو غيره حتى صار غريبا فيه لطيفة. والبديع كعلم يعرف أو يعرف بقولهم علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال. لاحظ في البلاغة معاني بيان حتى البديع لابد من مطابقة الاستعمال لمقتضى الحال. طيب، هذه الوجوه تنقسم إلى قسمين: محسنات معنوية ومحسنات لفظية. محسنات معنوية يعني من جهة المعنى، من جهة المعنى لما تفهم المعنى تدرك وجه البلاغة فيه. أما اللفظية ينطق كمثلا مثل الجناس، مثل الجناس التام على سبيل المثال كما سيأتينا، فالمحسن منطوق كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، محسنات لفظية ومحسنات معنوية. في اللفظية يهتم بالمعنى وفي المعنوية يهتم باللفظ، ولكن اللفظ أظهر وبالمعنى في المعنى فيه أظهر. طيب، من المحسنات المعنوية التورية. والتورية في الأصل في اللغة مصدر ور الخبر إذا ستره وأظهر غيره. طيب، والتورية هي أن يذكر، هي أن يذكر لفظ له معنيان، لفظ معنى قريب يتبادر فهمه من الكلام، وبعيد لا يتبادر فهمه إلى الكلام، وهذا المعنى البعيد هو المراد بالإفادة لقرينة خفية، إذ لو لم تكن قرينة على إرادته أصلا لم يفهم ولم يكن مرادا بالإفادة، فيخرج اللفظ عن التورية. وإنما سمي هذا النوع بالتورية لأن فيه سفر المعنى البعيد بالقريب، نحو قوله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرحتم، الجرح معروف معنى قريب ما تقترفه الجارحة، ومعنى بعيد وهو الذنوب، وهو الذنوب. فالمعنى البعيد هو المراد به هنا، المعنى البعيد هو المراد به هنا بدلالة السياق، بدلالة السياق. ويعلم ما جرحتم بالنهار. فإذن قوله جرحتم كناية تورية عن المعنى البعيد، عن المعنى البعيد. أقسام التورية، قالوا التورية تنقسم إلى عدة أقسام أو إلى قسمين: تورية مجردة وتورية مرشحة. التورية المجردة هي التي لم تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، نحو قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فإن الجرح له معنيان، فإن الجرح له معنيان قريب وبعيد، وهو ارتكاب الذنوب، البعيد ارتكاب الذنوب، والمراد منه ها هنا المعنى البعيد، ولم يقرن به شيء مما يلائم المعنى القريب، فكان هذا من المجردة، من التورية المجردة. لكن دلالة السياق دلت على ذلك، أن المراد ما جرحتم في النهار بارتكابكم للذنوب فيه. لكن هل هناك يعني قرينة لفظية تدل؟ لا، لكن قرينة معنوية. الثانية المرشحة، والمرشحة هي التي جامعت ما يلائم المعنى القريب، نحو قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. فإن المراد باليد في الآية ليس معناها القريب وهو إثبات صفة اليد لله تعالى، وإنما على ما يليق به جلاله سبحانه وتعالى، ولكن المراد باليد ها هنا القوة، كما فسر بذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري ووافقهم ابن تيمية وابن كثير والسعدي أن المراد بأيد في الآية هنا القوة. فإن المعنى القريب والسماء بنيناها بأيد أي بيده سبحانه وتعالى فيه يعني في المعنى القريب، والمعنى الملائم البناء، فإن اليد ملائمة للبناء، ولكن المراد بها ها هنا القوة والعظمة، القوة والعظمة، واضح؟ وهذا تفسير السلف، هذا تفسير السلف. إذن انتهينا من التورية، انتهينا من التورية، كلمة لها معنيان قريب وبعيد، تريد أنت البعيد والسامع يفهم القريب، واضح؟ طيب، لكن لابد من قرينة، لابد من قرينة، فإن كان ما يلائم مذكورا سمي مرشحا، وإن لم يذكر سمي مجردا. الطباق من أنواع المحسنات اللفظية ولا المعنوية؟ المعنوية كذا، المعنوية، لأن الطباق مقابلة حالين، مقابلة حالين معنى موت حياة، ضحك بكاء. الطباق الآن كلها معنوية، لما نجي للحسية نبين الحسية. الطباق هو الجمع بين معنيين متقابلين، نحو قوله تعالى وتحسبهم أيقاظ وهم رقود، فهنا طباق يقظة ونوم، وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، طباق جهل وعلم، جهل وعلم، وهو ضربان، الطباق ضربان، طباق الإيجاب بأن يكون اللفظان المتقابلان معناهما موجبا، موجبا يعني ما فيه نفي، مثل قوله تعالى وتحسبهم أيقاظ وهم رقود، فذكرت اليقظة والرقاد المتقابلان بطريق الإيجاب والإثبات. وطباق السلب، النوع الثاني طباق النفي، السلب معناه النفي، وهو أن يجمع بين المتقابلين أحدهما موجب والآخر سلب يعني منفي، مثل قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نفي يقابله يعلمون إثبات، فهذا يسمى طباق السلب أو النفي. فإن العلم الأول منفي والثاني مثبت، وبين النفي والإثبات تقابل باعتبار أصلهما. ومن الطباق المقابلة، وهو أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يضحكوا يبكوا، تقابلها يبكوا، قليلا تقابله كثيرا، فهذا يسمى طباق المقابلة، أن يؤتى بمعنيين أو أكثر. ومنه التدبيج، أي من الطباق ما يعرف بالتدبيج. ما هو التدبيج؟ هو التقابل بين ألفاظ الألوان، هو التقابل بين ألفاظ الألوان. وإنما سمي هذا القسم بالتدبيج، لماذا؟ لأنه من دبج المطر في دبج المطر الأرض إذا زينها بألوان النبات، فشبه ذكر ألفاظ الألوان في الكلام بما يحدث بالمطر من ألوان النبات، وسمي باسم التدبيج، كقوله تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. تردى بمعنى لبس، ثياب الموت حمرا يعني بالدماء التي تلطخت بها الثياب، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، كناية عن دخوله الجنة. فهنا طباق تدبيج لإتيانه بالألوان، فقابل بين الحمرة وبين الخضرة، وسندس ثياب من حرير. فحاصل معنى البيت أنه لبس الثياب الملطخة بالدم حين قتل، ولم يدخل الليل حتى صارت تلك الثياب من سندس خضر من ثياب الجنة، فقد جمع بين ألفاظ الألوان المتقابلة وهي الحمرة والخضرة، وهذا واضح. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالطباق. من المحسنات المعنوية تأكيد المدح بما يشبه الذم، بأن يستثنى من صفة ذم صفة مدح، لما تقول، لما قال الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، فهنا نفى الله عز وجل أن يسمع أهل الجنة في الجنة اللغو ولا تأثيم، فنفى صفة الذم عنهم، إلا يسمعون شيء معناه يتوقع السامع أن يسمع شيئا فيه ذم، إلا قيلا سلاما سلاما، أي إلا كلاما طيبا. فهنا أكد المدح بما يشبه الذم، لأن السامع لما يسمع إلا بعد نفي الذم يظن أن ما بعد إلا إثبات للذم، وهو إثبات لمدح زائد، فكان من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. ومن المحسنات المعنوية العكس، تأكيد الذم بما يشبه المدح، بأن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير دخولها فيها، نحو قوله فلان لا خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرق. لا خير فيه إلا، يعني معنى فيه خير، إيش الخير؟ يتصدق بما يسرق، هذا ما فيه خير زيادة. فهنا تأكيد الذم بما يشبه المدح. وكذا قوله يذم بعضهم هو الكلب، صفة مدح أو صفة ذم، هو الكلب إلا أن فيه ملالة، المذموم فيه ملالة وسوء مراعاة، وما ذاك في الكلب، يعني الكلب أفضل منه. إذا انتهينا الآن من المحسنات المعنوية، الآن ننتقل للمحسنات اللفظية. من المحسنات اللفظية تشابه الأطراف، وهو جعل لفظ وقع في آخر جملة صدر، يعني صدر معناه بداية جملة أخرى تتلوها أو تاليتها، متصلة بجملة قبلها، مثل قوله تعالى فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، هذا يسمى تشابه الأطراف. أن يكون هو جعل لفظ وقع في آخر جملة صدر جملة أخرى، يعني في أول جملة أخرى. الطي والنشر هو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من المتعدد من غير تعيين، اعتمادا على فهم السامع، كقوله تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا النهار كذا الليل، ولتبتغوا من فضله، هذا إيش؟ النهار. نحن نفهم هذا جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فهذا من باب إيش؟ الطي والنشر، فالسكون راجع إلى الليل والابتغاء راجع إلى النهار. وكقول الشاعر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، يمدح رجل اسمه أبو إسحاق. طيب، فهنا أجمل ثلاثة ثم فصل، فهذا يسمى تشابه الأطراف، لأن تشابه الأطراف صح؟ الطي والنشر، هذا يسمى الطي والنشر. فالأول طي ثلاثة ثم نشره، بمعنى فصله في قوله الشمس الضحى إلى آخره. الجناس من المحسنات اللفظية، الجناس هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى، ويكون تاما وغير تام، فالتام واتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب، مثل قول القائل فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. فدارهم بمعنى المداراة، تجنب المصادمة معه واسلم من شرهم، ما دمت في دارهم الدار الحي المعروف، وأرضهم يعني أريهم الجميل منك ما دمت في أرضهم الأرض المعروفة. فهنا اتحدت الكلمتان في الحروف في الهيئة والنوع والعدد والترتيب، هذا يسمى جناس تام. جناس غير تام أو يسمى ناقص إن اختلفا في حرفين أو غيره غير متباعدي المخرج، نحو ينهون وينأون، ونحو أو تباعدا، نحو إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، ينهون وينأون غير تام، لشهيد لشديد غير تام، والمعنى واضح. السجع هو توافق الفاصلتين، يعني الكلمتين في نهاية الجملة، نثرا في الحرفين في الحرف الأخير، أي الكلمتين اللتين في آخر الفقرتين من النثر في الحرف الأخير، أي في الحرف الواحد الواقع في آخر كل منهما. وهو ثلاثة أنواع، السجع ثلاثة أنواع: مطرف إن اختلفت الفاصلتان في الوزن نحو قوله الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه، فبآدابه وثيابه اختلفتا وزنا، اختلفتا وزنا. وسمي مطرف لأن التوافق حصل في الطرف، في طرفه الأخير، في طرفه الأخير. وسجع متوازن وهو إن اتفقتا فيه أي في الوزن، نحو المرء بعلمه وأدبه لا بحسبه ونسبه. فكلمة أدبه وكلمة نسبه متفقتان وزنا، فهذا متوازن، فإن الفاصلتين وهما أدبه ونسبه متوافقتين في الوزن كأنهما متوافقتين في الحرف الأخير كما هو الظاهر. وإنما سمي هذا القسم متوازيا لتوازي الفاصلتين أي توافقهما. ومرصع، سجع مرصع، وهو إن اتفق، وهو إن اتفقت ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية. وإنما سمي هذا القسم من السجع مرصعا تشبيها له بجعل إحدى اللؤلؤتين في العقد في مقابلة الأخرى، مثلها المسمى بالتصيع لغة، مثل قول القائل يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. يطبع يعني يعمل، الأسجاع جمع سجع وهو المعروف، بجواهر لفظه يعني بكلماته، ويقرع الأسماء يعني يؤثر في الأسماء بزواجر لفظه وعظه. فهنا قابل الأسجاع بالأسماء والجواهر بالزواجر ولفظه بوعظه، فهذا يسمى سجع مرصع. طيب، الاقتباس هو أن يتضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، يعني لا يصرح بقوله قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم، إذا صرح ليس اقتباسا. مثال الاقتباس في القرآن قول القائل لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع، يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. اقتبس من قوله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فإنه أتى به على لا على أنه من القرآن. ومن السنة مثال قول القائل لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن، انتزاعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ويمكن أن يتغير شيء من المقتبس منه لأنه ما صرح بأنه قرآن، مثل قول القائل قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، اقتباس من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. حسن الابتداء، حسن الابتداء من المحسنات اللفظية، وهو أن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عذبا له حسن السبك صحيح المعنى، فإن اشتمل الكلام على شيء من مقصد الكلام، أراد أن يتكلم مثلا عن النكاح فقدم بامتنان الله على الناس بحل النكاح وإلى آخره، أو بالعفة والشرف وصيانة العرق، فهذا يسمى براعة الاستهلال. والاستهلال هو ظهور الهلال في أوله، فكأن المعنى ظهر من أول الكلام. والبراعة الشيء الفائق، الشيء البارع، الشيء الفائق. طيب، مثل قول أبي الطيب في تهنئة سيف الدولة بزوال المرض المجد عوفي إذا عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم. فإذا هذا فيه في أول قصيدته وكان فيه براعة الاستهلال لأنه يريد أن يهنئه بشفائه من المرض، فقال المجد عوفي، إذا أنت عوفيت. طيب، فهو مشتمل على إشارة بالتهنئة والبشارة بالعافية التي هي المقصودة من القصيدة، فكان فيه براءة الاستهلال. حسن الانتهاء، حسن الانتهاء هو أن يجعل أو أن يجعل آخر الكلام من القصيدة أو الرسالة أو الكلام أو الخطبة عذب اللفظ حسن السبت صحيح المعنى، فإن اشتمل آخر الكلام على ما يشعر بالانتهاء أي بانتهاء الكلام الذي جعل ذلك الآخر آخرة، بحيث لا يبقى للنفس شوق وانتظار إلى ما ورائه، سمي براعة المقطع، لكون المقطع المنتهي فائقا من المقطعات أو من المقطعات التي ليست كذلك، يعني فاقها. بما يعرف الانتباه الانتهاء، ده يشتمل الكلام في آخره على كلمة ختم، انتهاء أو دعاء أو كلام فيه نوع من يعني تطيب الخاطر والاعتذار، فيفهم السامع أن المتكلم سينتهي، فيفهم السامع أن المتكلم ينتهي. قال: مثل السلام والدعاء ونحو ذلك، مثل قول القائل: بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله. يا كهف أهله يعني يا مرجع أهله، فقوله بقيت دعاء، ففهم منه أنه سينهي الكلام. قال طيب، قال: فآخر هذا البيت لكونه مشتملا على الدعاء يشعر بانتهاء الكلام، لما تعرف من الاتيان بالدعاء في الانتهاء، فإذا سمع سامع ذلك لم ينتظر بشيء وراءه. وعلى هذا فيمكن أن يكون في اتيان هذا البيت بآخر الدرس إشارة إلى أن هذا الدرس قد ختم، فلا يتشوف الطالب بشيء وراءه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله الذي أنعم علينا جميعا بالانتهاء من دراسة هذا العلم، وقد يعني هذا توفيق من الله وفضل ومنه سبحانه وتعالى أن يسر لنا دراسة هذه العلوم الثلاثة، لأني حقيقة كنت أظن أننا سندرس علما واحدا فقط اللي هو البيان أو المعاني، ثم السنة القادمة إن كان في العمر بقية ندخل في علم آخر، ولكن رأيت أن المهم لطلاب العلم من علم البيان الذي به يدركون ما وراءه يمكن أن يؤخذ في عدة مجالس مختصرة بقواعد مختصرة، والانتهاء من متن أو علم في هذه المدة خير من الانقطاع إلى السنة القادمة. وأنا أوصيكم بأمرين: الأمر الأول بمراجعة هذه القواعد، وأيضا قراءة كتب كما يعني ذكرت لكم بالأمس القريب. بعض الإخوة سألني، قلت له: اقرأ كتاب البلاغة الواضحة، كتاب جيد، وكتاب البلاغة الميسرة، البلاغة الواضحة لعلي جاري مصطفى أمين، البلاغة الميسرة لعزيز الحربي، وكتاب موجز البلاغة للطاهر ابن عاشور. وحده من البلاغيين فإنهم عندهم تأويل، فإنه لما جاء عن قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد، قال بعض البلاغيين في كتبهم: فإن الأيدي هنا ممتنعة لله، لأن الله لا يوصف بالجارحة، ثم أخذ على طريقة أهل التعطيل والتشبيه. فاحذر هذا الأمر. بعد حفظك للقواعد انتقل للتطبيق وممارسة هذا الفن. وما أدري، أنا أقول هنا نكتفي، بلاش يعني غدا إن شاء الله. هل تحتاجون للقاء عام ولا نكتفي بهذا اللقاء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.